قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا إخواني وأخواتي الفضلاء، ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب. نرحب بكم جميعا، وكذلك نرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفنا وشيخنا الحبيب الشيخ عدنان عبد القادر. حياكم الله شيخنا.
حياك الله يا عزيز.
بارك الله فيكم، وشكر الله لكم هذه قبولكم هذه الضيافة معنا في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتكم.
آمين يا جماعة.
بارك الله فيك شيخنا. أيها الأحبة، ربما يعني سؤال يدور في أذهان البعض عن شيخنا الشيخ عثمان الخميس، فهو يعني في سفر لظرف طارئ خاص به، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يحفظه وجميع مشايخنا في حلهم وترحالهم. موضوعنا في هذا اللقاء موضوع مهم، وموضوع يلامس الشارع الكويتي على وجه الخصوص. لو ذهب الإنسان في عمله، في دوانيته، في مسجده، بل حتى في بيته وبين أسرته، يكون الموضوع الأبرز في الحوارات في هذه المنتديات والمجالس يكون عن الانتخابات. أسئلة كثيرة، محاور كثيرة، استفهامات كثيرة تدور في أذهان الكثيرين، سنجعلها بإذن الله عز وجل كما عهدتم برنامجكم من القلب، سنجعلها على طاولة البحث وتطرق بإذن الله عز وجل بكل شفافية وموضوعية بإذن الله عز وجل. الانتخابات، محاذير وتوجيهات، هو موضوع هذا اللقاء. نجدد لك شيخنا الحبيب التحية مرة أخرى.
حياكم.
شيخنا الحبيب، أنا يعني أستأذنكم ونحن على الهواء مع إخوان المشاهدين أننا سندخل في صلب الموضوع مباشرة اغتنام لوقت البرنامج. سؤال مباشر، ما حكم الانتخابات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الحقيقة من ناحية ما حكم الانتخابات، ما هو السؤال بالضبط؟ هل السؤال هل يجوز أن أنتخب، أم السؤال هل المجالس النيابية تجوز أم لا تجوز؟
نعم.
هل يجوز الترشح؟ هل يجوز للناخب أن ينتخب؟
نعم.
فما هو بالضبط محمد السؤال حتى أستطيع أن أجيبك؟
جميل. إذا شيخنا نسأل هذا السؤال، ما حكم الدخول إلى المجالس البرلمانية أو المجالس مجالس الأمة والمشاركة فيها؟
نعم. طبعا لابد أن نعرف بأن الدين، إذا عرفنا قواعد الدين،
نعم،
والأصول والقواعد التي قام عليها الشرع والإسلام، بعد ذلك ربما يسهل علينا أن نعرف ما حكم الانتخابات اللي تفضلت فيها الدخول في هذه الانتخابات، الترشح.
نعم.
والانتخاب، أصل الدين قائم على المصلحة والمفسدة، وعلى درء المفاسد وجلب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان فندرء أعلاهما أو أشدهما، أي ندفع أشدهما بارتكاب أقلهما أو بارتكاب أخفهما، وإذا تعارضت مصلحتان نجني نفعل المصلحة الكبرى وإن دفعنا فيها المصلحة الصغرى.
نعم.
هذه القاعدة في الحقيقة هي قام عليها الشرع.
جميل.
وإذا الله عز وجل ذكر ناحية الخمر، قال يسألونك على الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم.
فلذلك إذا كانت المصلحة أكبر فنقدم الشيء، إذا كانت مفسدة أكبر دفعناه، إذا تعارض مفسدتان دفعنا الأكبر بالأدنى. الآن من ناحية الانتخابات تقول عموما الدخول في الانتخابات، أولا من هم، ما هي الانتخابات وتمثل ماذا؟
جميل.
هي تمثل حقيقة أهل الحل والعقد. يعني الآن من ناحية أهل الحل والعقد أمر مطلوب في الأمة الإسلامية، لابد من وجود أهل الحل والعقد، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع إلى أهل الحل والعقد.
شيخنا سؤال هنا،
نعم.
كثير يعني يتداول هذا المصطلح،
نعم.
أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد؟
أهل الحل والعقد هم المقصود يحلون الشيء ويعقدونه، فيعقدون الإمامة ويعقدون المصالح، وهم بين المصالح للأمة، ولذلك هم المجموعة من العلماء، من الوجهاء، من الأمناء الذين يعرفون مصالح الأمة ويعرفون هذه المفاسد، ولذا يكون لهم دور في اتخاذ القرار لمصلحة الأمة، ولهم بعد نظر، فيهم ذكاء، فيهم بعد نظر، ولذلك هؤلاء هم أهل الحل والعقد، ولذلك يحلون، يعقدون العقد للإمامة ويحلون هذا العقد عن الإمامة. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه منهم أهل الحل والعقد، عمر الخطاب جاءها في ستة، ففي نهاية الأمر انتخبوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعقدت له الإمامة. ولذلك لو فرضا الإمام تصرف تصرفات أو حصل فيه بعض الأمور التي لا يستحق فيها أن يكون إماما، كأن مثلا يصاب بالجنون، كأن يصاب بشيء معين، ممكن يحلون هذا العقد ويعقدونه ويغيره. عدل. فلذلك يسمون بأهل الحل والعقد.
طيب شيخنا أيضا سؤال هنا،
نعم.
واسمح لي كثرة المقاطعة. شيخنا الآن يفهم من كلامكم بارك الله فيكم أن أهل الحل والعقد هم من يقوم بترشيح الإمام، اللي هو الإمام المقصود في كلامنا الحاكم.
نعم.
جميل. إذن هل 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 الصورة تسير يعني في اتجاه الصحيح، أهل الحل والعقد ينصبون الإمام أم الإمام ينصب أهل الحل والعقد؟
نعم. الآن نأتي أن أهل الحل والعقد مو وظيفتهم فقط تنصيب الإمام، أهل الحل والعقد يستشارون ويأخذ برأيهم، وقد يكون رأيهم ملزم، قد يكون رأيهم غير ملزم، قد يعزلون الحاكم إلى آخره.
نعم.
فهذا من ناحية الآن من الذي يولي أهل الحل والعقد، أو من الذي هل الحاكم يختارهم أم هم يختارون الحاكم؟ هي قضية متبادلة، ولابد أن نعرف بأن الشرع فتح المجال للطرفين. كيف؟ أي ممكن الشعب هو الذي يختار أهل الحل والعقد، وممكن حاكم يختار أهل الحل والعقد. أي بكنا أذكر لك بعض الأمثلة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة،
نعم.
بيعة العقبة الثانية في حديث ابن إسحاق،
نعم.
ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الأنصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخرجوا لي منكم 12 نقيبا.
صحيح.
فأخرجوا النقباء. إذن هم اللي اختاروا النقباء، ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يختارهم النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
وإنما الذي اختارهم هم الأنصار، اختاروا 12 نقيبا. مثال آخر،
نعم.
ودليل آخر في غزة حنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم أسر من هوازن وأسر من ثقيف،
نعم.
أتى بعد ذلك هم أسرى وأصبحوا سبايا، فأتى رجال ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلموا،
نعم.
قال يا رسول الله نساءنا وأولادنا وأموالنا،
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا إما النساء
أو الأموال
أو الأموال، نعم. قال يا رسول الله النساء والأولاد يعني،
صحيح.
فنعير بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بعد الصلاة قوموا بعد الصلاة وتكلموا. بعد الصلاة قاموا فتكلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما مالي فأنا يعني كما يقال تنازلت عنهم فهو لكم. فأتى الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لنا هو لك. فقال ابعثوا أو أخرجوا لي نقباءكم أو عرفاءكم، الرواية هم اللي يحددون ويقومون بمثل هذا الكلام. فإذا هم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال أرجع الأمر إلى
أهل الحل والعقد،
إلى الأنصار، وهم يختارون أهل الحل والعقد،
نعم.
فأتى بعد ذلك عرفاؤهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام،
نعم.
إذن هنا في مثل هالحالة النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويشرع لنا بأن ممكن أن الشعب وأن الأمة هي اللي تختار، وممكن أحيانا لا هو الذي يختار،
هو الذي يعين،
ممكن مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزة الخندق في رواية أبي يعلى، ورواية صحيحة هذه،
نعم.
ورواية البزار لما أتوا وغطفان عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذوا ثمار المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار السعدين،
نعم.
هو اللي اختار النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
اختار سعد بن معاذ واختار سعد بن عبادة لأنهم أسياد الأنصار، فاختارهم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب هو اللي اختار الستة،
نعم.
هو اللي يعين أهل الحل والعقد،
نعم.
إذن في هذه القضية متبادلة، قد يكون من خلال الشعب، قد يكون من خلال الإمام هو اللي يختار،
نعم.
وإذا عين،
نعم.
المجموعة تعينت سواء من قبل الشعب أو من قبل الإمام، هم الذين يعقدون لهذا الإمام وهم الذين يحلون لهذا. إذن العلاقة متبادلة بين الطرفين.
طيب شيخنا أيضا سؤال هنا، هل يفهم من هذا أن أهل الحل والعقد فقط دورهم يعني من باب الشورى وأجزاء النصيحة؟ يعني ذكرتم بارك الله فيكم في ثنايا كلامكم أنهم يعني أن كلامهم قد لا يكون ملزما. هنا شيخ أيضا محل سؤال، وللأسف قد يكون محل طعن من قبل أعداء هذا الدين لتشويه صورة الإسلام. يقولون هؤلاء ويضربون يعني مثال في بعض البلدان القريبة أن عندهم مجلس شورى أهل حل وعقد، لكن والله هذا يا أخي قراراته غير ملزمة. فهنا شيخنا سؤال، هل في الشريعة الإسلامية يكون لأهل الحل والعقد صلاحية المراقبة على أداء ما يسمى بالسلطة التنفيذية؟ هل لها الحق في ذلك؟
نعم. طبعا الآن إذا أتينا في القضية هذه لابد أن نعرف المسألة. الأصل أن الإمام هو اللي مثل ما يعني الأصل يرجع إلى الإمام يتخذ قرارات يتخذ، لكن هذا كان الإمام قد وصل في التقوى كالصحابة رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
كالخلفاء الراشدين.
نعم.
عدل.
نعم.
فحينئذ الإمام في مثل هذه الحالة هو قد يتخذ قرارات، قد أحيانا يأتون برأي ما يقبل، مثل في صلح الحديبية.
نعم.
الصحابة الشروط صعبة كانت على المسلمين.
نعم.
ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بالشروط.
جميل.
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، منعوا الزكاة، فأخذ الصحابة يناقشون أبا بكر ويحاولون أبا بكر كيف تقاتل الناس يقول لا إله إلا الله حتى لو خطأ أخذ، وأصر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فمع هذا أصبح رأيه ملزم للأمة وهو رأي واحد. رأي إمام، لكن هذا كما يقال بعض الأمثلة، لكن هو في جميع الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة وكان يأخذ بآراء الصحابة.
صحيح.
عدل. مثل في مسألة غزة بدر، في صلح الحديبية عندما توجه هل يقاتلهم أم لا يقاتل في غزة أحد.
صحيح.
أمور كثيرة وكذلك أمثلة كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رأي الصحابة.
نعم.
رضي الله تعالى عنهم. هذا عندما كان قمة التقوى. فبعد ذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد الصحابة بدأت التقوى تقل.
في ظهرت الأثرة.
نعم.
نعم.
من خلال القادة، من خلال المسؤولين، من خلال الملوك. فلذلك مثل الحالة تحتاج إلى نوع من الضبط. الشارع ما أتقال أبدا ما يجوز أن تأخذ وأنت غير ملزم بأهل الحل والعقد، ولا قال الشارع يجب أن يلزم إمام بقول أهل الحل والعقد حتى لو كان، وإنما ترك الأمر للمصلحة المقدرة
يتكيف معها.
اللي أول المسألة اللي ذكرتها لك القاعدة.
نعم.
المصالح والمفاسد.
نعم.
فقد تأتي فترة مثل فترات هذه.
نعم.
قد يصير نوع يحصل نوع من أثرة ونوع من إثار النفس ونوع من محاباة ونوع من إلى آخره. فيحتاج الوضع هذا أن توجد قوانين أو قواعد أو مواد كما يقال.
نعم.
بالسورية تلزم. نعم. نعم. تلزم الإمام، تلزم الرئيس، تلزم.
نعم.
الشعب.
نعم.
بأمور معينة حتى تنضبط الأمور.
نعم.
لأن المسألة مين متعلقة فقط في الحاكم.
نعم.
أن يكون الحاكم قليل التقوى، حتى الشعب قد يكون قليل التقوى.
صحيح.
فلذلك مثل الأمور هذه إذا صار انضباط من أو ضبط من خلال فيه الشعب له دور، الحاكم له دور، هنا في الحالة هذه قد يحصل نوع من الموازنة.
نعم.
ولذلك الآن حتى لو أخذنا في الحال الكويتية الآن، وضع الكويتي الآن، الشعب يختار 50 والحاكم ممكن يختار 15 للوزراء.
صحيح.
وممكنهم يمثلون أهل الحل والعقد داخل المجلس، فحصل نوع من الموازنة. ولذلك عدد الوزراء تقول يعني نوع ربع من العدد الموجود، فحصل فيه نوع من الموازنة. إذا حصل خلل في المجلس هذا من خلال الشعب، أنتم انتخبتم هؤلاء، وإذا صار اتفاق كما يقال نوع من انضباط بسبب أنتم، كما قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. حتى قيل كما تكون ولا عليكم. يعني
بل شيخنا حتى يعني تأيدا لما تفضلتم به، حتى على حسب ما أعلم القانون الوضعي يعني هذه الجزئية لا يعارض الشريعة فيها. يعني بمعنى أن الآن ذكرتم أن للإمام في يعني للحاكم، قلنا الإمام يعني الحاكم في الشرع له الصلاحية، يعني ممكن أن يذكر أهل الحل والعقد كلاما أو رأيا في مسألة معينة، لكنه ما يكون ملزم للإمام. يعني الإمام هو مخير في النهاية. ايضا شيخنا حتى قانون الوضع الان، يعني مجلس الامه مثلا لو صوت على امر معين ثم هذا الامر يعارض يعني الرغبه الامريه، ما راح يمشي هذا القرار. ففي التالي يعني هو اقرب ما يكون الى اهل الحل والعقد، فقط يقدمون المشوره. لكن يظهر شيخنا في يعني بعض الناس، انا يعني اود حقيقه اؤكد على هذه النقطه، لان بعض الناس ربما بجهل او بسوء ظن انهم يصورون نظام الشورى في الإسلام أو أهل الحل والعقد أن نظام هزيل، نظام محابي للحاكم. لذلك شيخ نريد أن نؤكد على هذه القضية، أن الشورى في الإسلام أو أن أهل الحل والعقد في الإسلام لهم الحق أن يمارسوا الدور الرقابي على المؤسسات ويبينوا العيوب ويعني يردوا الفساد. نعم شيخنا، إذا في إضافة.
نعم طبعا، لذلك الله عز وجل
نعم
أمر بهذا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس،
نعم
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم
الأمر بالمعروف نهي عن المنكر مو مقتصر فقط بين الشعب، أما الحاكم لا تدخل ولا يكون لك دور أبدا في الأمر معروف والنهي عن المنكر، لا يكون فيه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمراء تعرفونهم وتنكرون، فمن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن إذا قبلتم أنتم هذا ما أنكرتم عدل، فمن يعني وافقهم على ما هم عليه من الفساد ومن كذا قال لا يرد علي الحوض، ليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين إذا أنكر عليهم وإذا بين لهم ما هو الحق، طبعا كلها قضية أدب وضوابط الأمر معروف النهي عن المنكر.
سبقت شيخنا، أنا كان ودي أسأل السؤال هذا يعني حتى لا يسأل فهم.
نعم.
أنا يعني أنا أسف على المقاطعة، لكن ذكرتم حقيقة موضوع يعني جدا حساس، وهي قضية لو عرجتم عليه بشيء من الاختصار حتى لا نخرج على موضوع الحلقة، أن ضابط الإنكار على الولاة.
نعم.
يعني كيف، لا شك أن كما تفضلتم لها ضوابط، يعني ما الضوابط؟ هل إنكار علاني يكون أم إنكار يعني بشكل شخصي وبشكل سري؟ ما 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 هي يعني ضابط عام لو ذكرته؟
طبعا القضية الأولى بد أن نعرف بأن الحاكم لا بد تكون له هيبة.
جميل.
متى ما سقطت هيبة الحاكم سقط الأتباع، ولذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة في عموم الحق، ليس منا من لم يوقر كبيرنا.
جميل.
ليس منا يعني خرج على الإيمان في حدود الإسلام مسلم، لأن خرج على الإيمان ليس منا من لم يوقر كبيرنا وأكبر واحد في الدولة اللي هو رئيس الدولة.
صحيح.
وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث آخر يقول من أهان سلطان من أهان سلطان الله عز وجل في الأرض أهانه الله. فهذا هو المقصود، لا بد تكون له هيبة متى ما سقط حتى البيت. نظرنا إلى البيت، لو الأب سقط كان الكلام للأم، المرأة بحيث أسقطت الزوج ما أصبح للزوج وما أصبح للرجل هيبة على الأولاد.
صحيح.
ولا كلمة أبدا.
صحيح.
ولك متى ما سقطت هيبة الحاكم سقط الشعب، وراح يتقطع الشعب، الدولة راح تتقطع.
نعم.
فلا بد للحاكم أن تكون له هيبة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اسمع وأطع، وفي رواية وأن ضرب ظهرك وأكل مالك. لا بد أن نعرف، بعضهم يفهم هذا خطأ وبعضهم ينكر الحديث، وبعضهم بسبب ماذا؟ بسبب فهم الخطأ لهذا الحديث. لا بد أن تنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة، والرجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. إذا لا بد أن تنكر، ولكن بضوابط، بأدب، باحترام. هذه نقطة لا بد أن نعرفها. ومعنى هيبة الحاكم معناته ما يصح لي أن أنكر عليه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رواية التي رواها ابن إسحاق بسند حسن ولا أكثر من طريق، عندما بويع قال إن أصبت فاعينوني وإن أخطأت فقوموني. فلذلك لابد أن يقوم، ولكن بنوع من الهيبة، إعطاء الهيبة لقدرة، لمكانة، لمكانة،
اتقاء للفار.
نعم.
لو فعلتم مثل ما
تفضلت
يعني.
إيه. نعم. فهذا إذا لابد أن نعرف هذه القاعدة، أنه لابد أن يعطى هيبته. الأمر الثاني لابد من الإنكار. الأمر الثالث لابد أن نلتزم بضوابط الإنكار.
صحيح.
بضوابط هذا حتى مع الناس، أنت لما تأتي أمام الناس وتقول يا فلان ما تستحي على وجهك.
صحيح.
ما حد يقبل.
صحيح.
مثل أنت ما تقبل هذا، أنا ما أقبل هذا. فكيف إذا كان رأس في الدولة
ويحاطب
بهذه الطريقة؟ ما يصلح.
صحيح.
لكن لابد إذا كيف ننكر؟ ننكر بعدة طرق. يعني الإنكار لماذا نسميه باسمه؟ إذا فرضا أباح الربا، أباح الخمور، أباح، نبين حرمة الخمور، حرمة الربا، حرمة كذا في جميع المجالس.
صحيح.
على المنابر، في مقالات، في كتب إلى آخره. لكن لماذا نذكر اسمه؟ نذهب إليه في حضرته ونقول له ما يجوز يا فلان، نبحث عن أقرب الناس إليه.
جميل.
ونقول له لو كلمته وبينت له.
جميل.
فنستخدم أحسن الطرق وأيسر الطرق، ولذلك كما قالها الرشيد إذا غضب، إذا غضب الحاكم غضب غضبة الأسد. وإذا الله عز وجل ماذا قال لموسى؟
فقول له
قول لين لعله
تذكره
يخشى. إذا غضب غضبت الأسد. وبالحق إذا تعاملت معه بلين كأنه طفل.
صحيح.
يتجاوب معك لأنه يحب من يتعامل بهذه الطريقة.
طيب شيخنا
نعم.
أنا أسف أوقفتك لكن لا أريد أن نذهب ويعني نسترسل في هذا الحديث حتى لا نخرج عن الموضوع هذه الحلقة. نعود شيخنا مرة أخرى
نعم.
حكم الدخول لهذه البرلمانات
نعم.
أريد جوابا صريحا واضحا.
نعم طبعا مثل ما فضلت القاعدة بأن المصالح والمفاسد وتقدير المصالح والمفاسد.
جميل.
الآن لو افترض البرلمان شرعي وقائم على الشرع، أنت تتكلم خاصة الكويت أم على العموم؟ أنا أقول على العموم، إذا كان برلمان شرعي وقائم على قواعد الشرع فيجب الدخول فيه.
يصير بعض الناس يقول يصير، يعني هو يعتقد أن برلمان ما توافق مع شرعي.
أنا أقول لك الآن البرلمان هل هم أهل حل والعقد؟ فإذا كان هذا أهل حل والعقد وبرلمان قام على قواعد شرعية راح يقول لك لا، لكن هم الآن يخالفون ناحية الصورة الموجودة، يقول الصورة الموجودة ما هي طريقة شرعية ولا هو أمر شرعي.
تقصد شيخنا كحكم
كتنزيل على البرلمان موجود فرضا بالكويت. الآن تسألنا عن البرلمان موجود بالكويت
صحيح.
قال بأن هذا مو شرعي. لماذا؟ قال لأن في الدستور بعض المواد مخالفة للشرع ولذلك ما يجوز.
لا هو شيخنا العفو قبل ذلك هم من أذنتم بارك الله فيكم، هم يعني يقولون أصلا آلية الانتخاب، لذلك أنا سألتكم في البداية عن الانتخابات. آلية الانتخاب شيخنا هو يقول آلية الانتخاب تصادم الشرع. لماذا؟ يقول لأن الشرع الحل والعقد كما تفضلتم يعني يكونون صفوة المجتمع، لكن الانتخابات يحق لكل واحد، ولذلك نرى سواء في الكويت أو خارج الكويت تجد يعني أناس أسأل الله السلام والعافية من سقط الناس وأطروحات كفرية قد تكون لدى البعض، ومع ذلك كون انتخابات يسمى، فيقول هذه الآلية هي مخالفة للشرع. ما هو الرد شيخنا؟
طبعا لا بد أن نعرف ما قلت قضية القاعدة الموجودة. الأمر الثاني الأدلة اللي ذكرتها لك النقباء، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثوا لي نقباءكم. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمر إلى الشعب.
إذا آلية موجودة هذه في السياسة
موجودة
في الشريعة
الشرع.
نعم.
أحسن. الأمر الثالث بأن لو فروا أنتوا ركت قاعدة، لو فرض أن تركت، إذا عرفنا بأن هؤلاء هم أهل حل والعقد ممكن الشرع بين به، ممكن أن يكون الشعب هو له حق في اختيار الناس. الأمر الثالث قضية قائمة على القاعدة، على قاعدة المصالح والمفاسد. صحيح. لو تركت ففرض مثل ما قلت لك من عهد الصحابة إلى يومنا هذا تقوى الإمام بدأت مو مثل أحد الصحابة ولا مثل أحد النبي صلى الله عليه وسلم.
تقصد شيخنا تركت يعني الانتخابات؟
لا لا أنا
المجالس
أقصد من ناحية التقوى.
نعم
تقوى الإمام.
نعم
من أحد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة بدأت
في تناقص،
بدأ مثل ما تفضلت.
نعم.
فقد تحصل نوع من الأثرة. كيف تنضبط هذه في الشر بين له ممكن عدل القضية اللي هو اختيار وكل للشعب، هذه نقطة تبثت بالشر. القاعدة الأصلية قام عليها الشر مصالح ومفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد. لو تركت فحصلت المحاباة، حصلت مثل الأمور هذه، إذن كيف نتعامل معها؟
هو شيخ العفو يعني طرق مثل هذا الموضوع.
نعم.
والطرف الآخر يقول 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 لا يقول يا أخي إذن أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ ما تفط وذكرت بعضها يعني اصبر وان ضرب ظهرك واخذ مالك. يقول هذه الاحاديث اذا كان في اثر من قبل الحاكم فما في داعي ناخذ مجلس نيابي،
ولذلك
اصبر واحتسب.
هذا الخطا في فهم الحديث.
جميل.
هذا الخطا في فهم الحديث. فهم الحديث وان ضرب ظهرك واكل مالك ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكر منكر ولا تامر بالمعروف،
لا يعني هذا.
إذا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قال إمام قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض إذا ما أنكر على الإمام؟ فلماذا وبينما من أنكر عليه قال هو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض؟ لابد أن نفهم هذه القضايا، لابد أن نفهم هناك عدة نقاط. الإمام أكل مالك وضرب ظهرك، هذه واحدة. الإمام وقع في المنكر، مسألة عدم الصبر على الإمام. أنت الآن تسعى في تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وما قبل منك، استمر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سيد شهداء حمزة ورجل قام إلى من جاء أكل مالك وضرب ظهرك، تسعى وتقول له أد حقي رفض، أد حقي رفض، أد حقي رفض، ما في مجال إلا أني أشيء كما يقال أزيله بالسيف، لا يجوز. أصبر واحتسب في إن في إذا أخذ حقوقك
حاول انك تحصل على حقوق ما حصلت وضرب ظهرك واستمر، اصبر وان كرهت اصبر، لكن ما يعني هذا تسكت على المنكر، استمر في مطالبتك حقك واسأل الله عز وجل حقك، واستمر انت، واستمر في بيان منكره عن طريق ان تنكر عليه، واستمر في بيان المنكر للناس، لكن لا تعلق تقول ايمان فعل وايمان فعل. جميل. الربا لا يجوز، الزنا لا يجوز، الخمر لا يجوز. فاذا اصبر وان ضرب ظهرك، اي اصبر اذا حاولت وقدر الامكان تحصل على حقك واخذ حقك وما اعطاك حقك قال انساه. فانت عليك ان تصبر
ولا تناوب بالسيف،
ولا تناوب بالسيف، وتستمر في الامر المعروف والنهي عن المنكر. جميل. كل حتى ما نلغي النصوص. لا نلغي نصوص الايات ولا نصوص الاحاديث، فنوفق ما بين هذا. اقول لك مثال،
تفضل.
طبعا بعضهم قد يقول بعد ان يعني المجالس قائمه على الطاغوت، ومحققه اكبر حجه لهم مجالس قائمه على الطاغوت،
صحيح،
وان هذا حكم الشعب للشعب، وان المجالس بحيث لو اباحت الخمر ابيح الخمر، لو اباحت الزنا ابيحت الزنا او ابيح الزنا، هذه اكبر الحجج التي كانوا يحتجون فيها.
طيب شيخ
تفضل.
انا اسف على استيقافك، معنا فاصل وايضا سنواصل باذن الله ايها الاخوه والاخوات للاجابه عن هذه الاشكالات التي اثارها شيخنا حفظه الله، فتابعونا.
من القلب نحييكم، نحييكم
ودفء القلب نعطيكم،
نوحد صف امتنا.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم مرة أخرى ومع برنامجكم من القلب، وموضوعنا في هذه الليلة الانتخابات، محاذير وتوجيهات. ونجدد التحية لكم شيخنا الحبيب شيخ عدنان، حياكم الله. وكان الحوار في الفصل الأول من هذه الحلقة في شيء من السخونة، لكن يعني كما أحببتم بارك الله فيك، وأحببت أنا أيضا وأظن المشاهد يحب ذلك، ندخل في صلب الموضوع مباشرة. شيخنا أيضا سؤال مباشر، الديمقراطية من الإسلام أو ليست من الإسلام؟
نعم. طبعا احنا تركنا السؤال السابق، ربما راح يتم التطرق لمسألة الطاغوت وما هو طاغوت.
نعم، سأتي عليه إن شاء الله،
لعل بإذن لا يتدخل مع الموضوع هذا. الديمقراطية حقيقة هو الشعب مصدر السلطات، هذه الديمقراطية. الديمقراطية الشعب مصدر السلطات. وبعضهم قال كما حكم الشعب للشعب،
تمام،
بحيث إذا اختار الشعب إباحة الربا يعتبر مباح، وإذا اختار الشعب إباحة الزنا فالزنا مباح والعياذ بالله، إذا اختار الشعب عدم تحكيم الشريعة لا تحكم الشريعة.
جميل.
هذا أصل الديمقراطية. وإذا اختار الشعب تحكيم الشريعة تحكم الشريعة،
تمام. إذا مرده إلى الشعب،
مرده إلى الشعب، يعني الشعب قد يرفض الدين فتقول نعم نقبل بهذا، الشعب يقبل الدين نقبل بهذا، وهذا والعياذ بالله ما يجوز. لهذا هذا كما يقال تجعل الدين يرجع الى الشعب، يقبله او لا، او يرفضه او يحاد احكام الله عز وجل ممكن تقبل بهذا، ولذلك لا يجوز هذا. مساله الديمقراطيه حكم الشعب للشعب ما يجوز الا اذا قيدته بقيد. حكم الشعب للشعب بما لا يتعارض مع الشريعه، بما لا يتعارض مع الشريعه انت ضبط الضابط، انضبط عندك الضابط. فلذلك الديمقراطية بهذا العموم ما يصح، الديمقراطية بهذا التقييد يجوز. لكن القضية الناس عندما يقول ديمقراطية يقصدون المعنى العام، وبعضهم يلتبس عليه الأمر، ولذلك لابد من البيان ولابد من التوضيح. الآن ننتقل إلى مسألة المجالس، هذه ديمقراطية. تريد أن ننتقل مثل مجلس الأمة ديمقراطية، هل يجوز أم لا يجوز؟
بالضبط. لكن شيخنا استأذنكم والمشاهد الكريم اتصال حتى نطلع عليه من الأردن، تفضل. من معنا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا أبو معاذ أحد الدعاة من الأردن، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
حياك الله.
تحياتي لك وللشيخ عدنان، يعني وأنا اسمحوا لي أنا مشارك على الشاد، عاشق الشهادة، وجه تحياتي جميع لك والأخوات.
حياك الله.
أقول لك أنا يا فضيلة الشيخ عدنان حفظك الرحمن، أذكرك وجميع العلماء والدعاء بقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يا شيخ الفاضل، يا شيخ الفاضل، أريد أن تبين وأنت تتكلم عن الانتخابات والمجالس التشريعية أن التشريع حق لله وحده، قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والآيات كثيرة، وأن الحكم بشرع الله من مقتضيات التوحيد ومستلزماته، وأنه كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ونور له قبره أن الحكم بشرع الله من مقتضيات توحيد الربوبية، وأن من تحاكم إلى غير شرع الله فقد تحاكم إلى الطاغوت ولم يحقق توحيد الربوبية. وإن زعم أنه مسلم قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والعبرة كما تعلمون كما في الأصول في قاعدة الأصول القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأقول لمن يحكم بغير شرع الله عبدوا ملوكهم وظنوا أنهم نالوا بهم سبل النجاة عموما، وتمكن الشيطان من خطواتهم فأراهم عوج الضلال قويما، تبعوا كلاب جهنم وتأخروا عمن أصارهم الإله نجوما، طلبوا عن الصديق والفاروق في أحكامهم لا سلموا تسليما. فعزنا بتطبيق شرع الله، عزنا أيها الأمة الإسلامية أن نحكم بشرع الله ونحكم بشرع الله. يا علماء الإسلام يا دعاة الإسلام اتقوا الله وتذكروا وقوفكم بين يدي الله، وستسألون عن كل كلمة تقولونها، اتقوا الله ولا تخشون إلا الله، وكونوا دعاة ودعاة للحق وانصروا الحق وتكلموا بالحق. أسأل الله شيخ عدنان أن يثبتك بالحق وأن ينطقك بالحق ويجعلك تتكلم بالحق ولا تخشى بالله لومة لائم. وشكرا واستودعكم الله وجزاكم الله خيرا.
حياك الله. في اتصال ثاني. طيب أنا فقط تعليق على مداخلة أخينا أبي معاذ من الأردن، جزاك الله خير على هذه الدعوات وهذه المشاركة الطيبة، ولا أظن أن مسلما يخالفك فيما قلت، يعني وجوب تطبيق الشرع وأنها فريضة وأن هذا أمر يعني ملزم، وأنه لا يجوز لأحد أن يشرع تشريعا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. النصوص في هذا واضحة جدا، وجزاك الله خير عموما على هذه الذكرى. وإن كان يعني قد وعدتكم بارك الله فيكم أن نطرق إن شاء الله تعالى هذه القضية الحساسة، وهي معاملة المحكوم للحاكم في ضوء الكتاب والسنة. وكما قلت لك شكر الله لك على هذه المداخلة، وكلام لا أظن شيخنا أحد يعارضه،
ما
في أحد يعارضه. نعم لكن لعل يعني أخانا أراد يعني ربطا بين كلامه وبين يعني قضية البرلمانات. يعني أستل شيخنا سؤال من مداخلة أخينا أبي معاذ لكم بارك الله فيكم، قضية حكم الطاغوت. يعني نرجع مرة أخرى، أنتم الآن حتى نرتب الكلام، يعني استهللتم في بداية كلامكم بارك الله فيكم أن الدخول أو يعني عملية الانتخابية ووجود مجالس نيابية هذا لا يعارض الشريعة، الاعتبار العملية موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرتم يعني بعض الأدلة من سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكرتم الآن بارك الله فيكم أن الديمقراطية كتعريفها أمر مرفوض في الشريعة. طيب من يمنع شيخنا دخول البرلمان يقول بأنه حكم طاغوتي، إذن يعني كيف تجيزون دخول البرلمان وهو حكم طاغوتي؟
نعم هذا السؤال فعلا في موقعه.
نعم.
الآن القضية أن هي أحد احتمالين، بعضهم يقول هو طاغوت، وبعضهم يقول الدستور الكويتي مو طاغوت. الذي يقول هو طاغوت يقول أصلا الشعب مصدر السلطات وأنه قام على الديمقراطية،
نعم،
فلذلك هو حكم طاغوت.
نعم.
وبعض آخر ينافح ويقول لا ويرفض، ويقول الدستور الكويتي من ضمن المواد أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ونص مصدر رئيسي نص على هذا الشيء كما يقال نص فقط على الشريعة بأنه مصدر رئيسي، وما ذكر أي مصدر آخر بأنه مصدر رئيسي، لكن وعندما يخصص دل هذا بأنه مقيد بأن الديمقراطية وحكم الشعب للشعب أو الشعب مصدر السلطات
مقيد
بالشريعة. هذا من يقول بأن الدستور الكويتي
لا يعرض
كما أنك تقول، يعني أنا ما أحتاج لهم لكن هم يحتاجون بهذا حتى نأخذ الطرفين، نأخذ حجة الطرفين. لا أميل لا إلى هذا ولا إلى هذا،
تقوم بحيادية.
نعم. نعم. يقول الآن عندما تأتي النصوص الشرعية تأخذ بنص واحد أم تجمع كل النصوص؟
تجمع
كل النصوص. فلذلك أتى في قواعد في أصول الفقه باب التعارض والترجيح،
نعم،
وباب التوفيق بين النصوص.
صحيح.
عدل. فلذلك يقول هنا كذلك أنت تأخذ كل مواد الدستور، فما لا تقول مادة هي تعارض هذه،
بل تقول بحيث ما تتعارض كلها تتوافق مع بعضها. فإذا قيل بأن الشعب مصدر السلطات فهو مقيد بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. لذلك هم يقولون بأن هذا مو طاغوت. من يقول بأن طاغوت يقول لا هو مصدر الشعب هو حكم الشعب للشعب. نأخذ القولين ومن خلاله من خلال القولين يجوز الدخول في المجالس النيابية كيف. أما من قال بأن النصوص مواد الدستور ما تتعارض مع يجب التوفيق بينها وإذا قيل حكم الشعب للشعب والشريعة مصدر رئيسي إذن حكم الشعب بما لا يتعارض مع كون الشريعة مصدر رئيسي.
تمام لا إشكال هنا.
هنا لا إشكال من قال بأنها تتوافق.
نعم.
لكن الغالبية تقول بأبدا هذا طاغوت وأن الشعب مصدر هو مصدر السلطات. فإذا في مثل هذه الحالة يتعارض مع مصدر رئيسي وهذه مواد متعارضة فهو طاغوت. نأخذ بأن لو فرضنا نقول بأن هذا الكلام هو الصحيح. الآن أريد شخص سامي تيمي يتكلم عن مسألة مشابهة وقريبة من هذا.
جميل.
ذكر في مسألة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام ماذا قال لعزيز مصر؟ عزيز مصر كافر.
صحيح.
عزيز مصر كان كافر. عفواً ملك مصر كان كافراً.
نعم.
فأصبح بعد ذلك يوسف عليه السلام عزيز مصر. عزيز مصر بمثابة رئيس مجلس الوزراء.
صحيح.
بيده مالية الدولة اقتصاد الدولة. قال اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم. إذن الدولة كافرة وقائمة على شرع كافر كفري
لا أشكال في ذلك.
لا أشكال في هذا. فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأصبح عزيز مصر. شيخ سامتين ماذا يقول في الجزء 20 قبل الصفحة 55 أو 56؟ يقول بأن لابد أن يكون للملك نفقات مالية على الحاشية وعلى الأهل وعلى من حوله بما يتعارض مع شريعة يعقوب عليه السلام. ومع ذلك كان يوسف عليه السلام يجريها
على مخالفتها.
لما؟ لأنه يحاول قدر الإمكان أن يقلل من المنكر قدر ما يستطيع. ولذلك أثر هذا في كما يقال في الدولة وفي الشعب. في نهاية الأمر أصبح يوسف عليه السلام أتى بأهله وأتى بيعقوب عليه السلام وانتشرت دعوة يوسف ودعوة يعقوب في الشعب المصري.
جميل.
إلى أن أتى فرعون أخذ يحارب دعوة التوحيد. عندما أتى فرعون أزال ذاك الملك.
نعم.
مثال آخر. إذن تولى الولايات في دولة كفرية وتولى يوسف عليه السلام ولاية كبرى عزيز مصر.
نعم.
مثال آخر.
نعم.
ما رأيك لو أتينا بالإنجيل وحكمنا به بدلا من القرآن؟ يجوز؟
أعوذ بالله.
النجاشي عليه السلام مسلم أم كافر؟
مسلم.
أما كان يحكم شريعة الإنجيل في
بلى
الحبشة؟
بلى.
عندما مات ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا على صاحبكم.
صحيح.
أصحمه صلوا عليه. لأن النجاشي يحكم شريعة الإنجيل وشريعة القرآن موجودة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق كما قال بعوث.
نعم.
وأرسل وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه.
نعم.
ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا طاغوت. بل النبي صلى الله عليه وسلم أقره وما أنكر عليه ما أرسل قال ما يجوز لك أن تحكم بهذا. لأنه سدد وقارب قدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف حول الكعبة أما كان حولها عندما في عمرة القضاء أما نعم. كان حولها كلها أصنام.
نعم.
يطوف حول الأصنام والأصنام عند الكعبة يطوف حول الكعبة كلها أصنام. إذن أنت هذا دورك. نرجع إلى القاعدة الأصلية
مفاسد المصالح.
المفاسد والمصالح تدرى أعظم المفاسد بأدناها. ولذلك يوم الأيام أو شيخ سام تيمية أذكر لك شيخ سام تيمية
شيخنا لكن صح. أستوقفكم صح. معنا اتصال لأن أطلنا عليه حقيقة.
نعم.
الأخ عبد الله.
نعم يا أخي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي الكريم.
حياك الله.
كيف الحال؟
يا هلا مرحبا.
الله يجزاك خير والله يأجلك على هالبرنامج الطيب أنت ويا الشيخ.
بارك الله فيك.
الشيخ الفاضل أول شيء يعني أحمد الله عز وجل أن نعيش في هذه البلد أسأل الله أن يديمها من نعمة.
آمين.
وأن يديم هالبلد والله يجزاك خير على تقديم هالبرنامج أنت فيها الشيخ الفاضل هذا.
الله يبارك فيك.
واللي خلاني أتصل كلمته اللي اليوم كثير من الناس يعجز أن يقولها اللي هي الديمقراطية هل هي من الإسلام أو غير الإسلام. أول شيء الله يجزاك خير. وأنا عندي نقطتين أخي الكريم وكذلك هي مغلفة بسؤال يعني
بس ابو عبد الله الله يرضى عليك عجل وشوف الوقت الله يخليك.
النقطه الاولى يجوز ان نصوت احنا في عام 80 لما ذهبنا الى ذهبوا الاسلاميين الى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وابن باز وأخذوا الفتوى قالوا بأن لا يستطيع نصل لتطبيق الشريعة إلا عن طريق هذا المجلس.
تمام.
كلام طيب ولا لا؟ كلام واضح. الدجل والنصف كثر على الساحة. نريد أمثال الشيخ الفاضل يتكلم.
أبشر معنا
أخي.
معنا أبشر أبشر. حاضر.
وحاسب يوم الآخرة.
حاضر.
في حساب عند الله عز وجل.
حاضر.
لما ذهب الشباب في الثمانين يستفتون دخول هذا المجلس.
أي.
قالوا هذا هو السبيل وأنشأوا لجنة تحكيم الشريعة للإسلام. والآن لنا 31 سنة ما حكمت الشريعة. نسأل الله أن يقيض هذه الأسرة المباركة.
آمين.
بطانة صالحة مثل بطانة عزيز مصر اللي تكلم الآن أخي عنها.
نعم.
ما؟
قطع الاتصال. طيب لعل أخونا إن شاء الله عبد الله يعاود الاتصال مرة أخرى، وأنا حقيقة يعني للمرة الثالثة أو الرابعة أذكر أحبتي وإخواني المتصلين، والله نسعد بهذه المشاركات والاتصالات والأسئلة تثري الحلقة حقيقة، ولكن يعني للمصلحة العامة لسير العمل والاستفادة العامة أرجو أن نلتزم بموضوع التايمر الموجود التوقيت على يعني أسفل الشاشة، وضعنا دقيقة ونص أظن كافية، يعني يكون المتصل يدخل في الموضوع مباشرة يذكر الأسئلة والنقاط حتى نستفيد، وحتى حقيقة يشق علي والله العظيم أن أقطع الاتصال يعني، لكن حتى لا نضطر لذلك يعني تحقيقا للمصلحة العامة. فأخونا إن شاء الله أبو عبد الله سؤالك وصل ولعلي فهمت ما يعني تقصده، وسأعرفه إن شاء الله تعالى بكل أمانة وستسمع هذا الأمر إن شاء الله تعالى، وربما تعود الاتصال نسمع منك السؤال الآخر بشكل مباشر. شيخنا أظن كان بودكم أن تنقلوا بعض الأمور.
نعم. شيخ الإسلام تيمية
نعم
سؤال عن رجل يجمع المكوس، يجمع الضرائب المحرمة وهي سحت، يجمعها من الشعب بلا مقابل بلا شيء من للدولة والحاكم إلى آخره، وها طبعا ما يرونها من يعتبر من الكبائر، جمع الضرائب بلا مقابل بلا عمل إلى آخره يعتبر من الكبائر. فعرضت هذه الوظيفة على رجل صالح، سؤال الشيخ سام تيمية، عرضت على رجل صالح بحيث يقلل من الضرائب، ما يستطيع أن يزيل الضرائب أبدا،
يقلل من نفسه.
مثلا إذا كان يأخذ من الشخص 10 دنانير يأخذ منه 6 دنانير، هل يجوز أن يقبل هذا الرجل صار هذه الوظيفة؟ قال الشيخ السلام تيمي إن لم يكن واجب فهو مستحب، لأن دور الإنسان عليه المسلم دوره أن يقلل من المنكر، إذا ما استطاع أن يزيله يقلل منه
هذا استطاعتي
واعتبر طاعة هذا.
نعم.
أذكرك مثال. كنا ذهبنا على الشيخ بن عثيمين، أنا وثلاثة واثنين كان مقدمين وكالة نيابة،
وكالة نيابة يعني يعمل في وكيل نيابة،
نعم، بحيث يصبح وكيلا للنيابة. سأل الشيخ بن عثيمين هل يجوز؟ قال وش هي وكالة نيابة؟ قال يا شيخ بحيث الواحد يطالب بتطبيق المادة، وعندنا في الكويت ما يطبق الشرع، الحدود ما تطبق، يطلب بتطبيق المادة، السارق يسجن، الزاني يسجن، كذا إلى، قال يطلب بتحكيم الشرع. قال الشيخ ما في مجال. قال يطالب. قال يا شيخ ما في مجال، هو دوره فقط يكتب رقم المادة. حاول. قال يا شيخ ما في مجال أدخل لا. قال لماذا تريد أن تدخل؟ قال يا شيخ حتى أقلل المفاسد، وحتى متى ما في مجال لدخول الشرع حكمنا، لكن المواد حقها تلميهي مواد مهي شرعية، وغدا وكنائب يصبحون قضاة، فكلهم دور في تقليل الظلم في إلى آخرهم، عدم أخذ الرشوة، إلى محاربة هذه الأمور. فقال الشيخ بهذه النية قال ادخل، يجب عليك تدخل. قال تتركها لمن إذن؟ تتركها الناس أهل الهوى، لأهل الفساد، لأهلك، يجب أن تدخلوها أنتم. قال يا شيخ أنا أطلب بأن الزاني يسجن. قال مخالف، أحكمي أطلب بهذا. قال ايش؟ قال أطلب، لكن مع الأيام بإذن الله، فمتى ما استطعت أن تدخل الشرع ادخل في الشرع وطبق الشرع، متى ما استطعت، لكن ادخل بهذا. ولذلك هنا فيما يتعلق بأذكرنا بعض الفتاوى،
أنا ودي شيخنا نعم.
نعم
يعني حتى يعني يكون هذا الأمر أيضا جوابا.
نعم.
أو توضيحا لسؤال أخينا الحبيب عبد الله جزاه الله خير فيما يتعلق بفتاوى المتعلقة بدخول البرلمانات.
نعم. هنا فتوى للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فسؤل عن شرعية الترشيح لمجلس الشعب وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخابات. يعني هل يجوز أن أترشح أنا وهل يجوز أن أنتخب بطاقة انتخابات تنتخب؟
نعم.
والترشح معروف بنية انتخاب الدعاة والأخوة المتدينين لدخول المجلس هذا اللي عنده بطاقة انتخاب. فأجاب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى،
فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب أي برلمان إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله، كما أنه لا حرج كذلك.
نعم.
إذن لا مانع من الترشح.
جميل.
والدخول. كما أنه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة والصالحين وتأييد الحق وأهله، والله الموفق.
جميل.
إذن لا مانع أن تنتخب ولا مانع أن تترشح.
هذا شيخنا الشيخ بن باز.
هذا الشيخ بن باز
في فتوى الحمد
لله تعالى.
أو
في كذلك همكاك للشيخ بن باز، وأجرى الحوار هذا الشيخ الدكتور عوض بن محمد القرني. فقال يا شيخ، تسأل كثير من طلبة العلم عن حكم الدخول، عن حكم دخول الدعاة المجالس النيابية والبرلمانات والمشاركة في الانتخابات في البلاد التي لا تحكم بشرع الله، فما هو الضابط لذلك؟ فقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا الدخول خطير، يعني برلمانات ومجالس نيابية ونحوها الدخول فيها خطير، لكن من دخل فيها عن علم وبصيرة يريد الحق ويريد أن يوجه الناس إلى الخير ويريد أن يعرقل الباطل، ليس الأصل هو الطمع في الدنيا، ليس الأصل هو الطمع في الدنيا ولا الطمع في المعاش، وإنما قد دخل لينصر دين الله وليجاهد في الحق وفي ترك الباطل بهذه النية الطيبة، أرى أنه لا حرج في ذلك، وأنه ينبغي حتى لا تخلو، وأنه ينبغي أي الدخول حتى لا تخلو المجالس من الخير وأهله، وإن كان دخل بهذه النية وهو عنده بصيرة حتى يماحل عن الحق وحتى يجادع عن الحق وحتى يدعو إلى ترك الباطل، ولعل الله ينفع به حتى تحكم أو حتى تحكم الشريعة بهذه النية بهذا القصد ما العلم والبصيرة، فالله جل وعلا يأجره على ذلك. أما إذا دخل بقصد الدنيا أو بقصد الطمع في الوظيفة لا يجوز هذا، لكن دخوله يريد وجه الله والدار الآخرة ويريد نصر الحق، يريد بيان الحق بأدلته، لعل هذه المجالس ترجع إليه وتنيب إليه أي إلى الله عز وجل. هذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ بن عثيمين، سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم الانتخابات، فقال: أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ما يحل محلهم، سيحل محلهم أهل الشر أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلا بد أن نختار من نراه صالحا. فإذا قال قائل: اخترنا واحدا، لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك، واحد فقط، أما باقي المجلس كلهم ربما
شو يسوي الواحد يقول
ماذا يفعل؟ قال الشيخ: لا مانع، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون له تأثير ولا بد، ولكن الذي ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله، إلى كلمة الله عز وجل. ماذا تقول في موسى؟ موسى عليه السلام واحد، عندما طلب منه فرعون موعدا ليأتي للسحرة كلهم، وعده موسى ضحى يوم الزينة، يوم اجتماع الناس، أي كل الناس، موسى واحد مع هارون، فماذا يقول؟ يقضي مكان مستوى، فاجتمع الناس فقال له موسى كلمة واحدة صادقة من قلب صادق: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا، ولا تنازعوا فتفشل تنازعوا، كلمة الصدق جعلهم يتنازعوا. بماذا انتهى الأمر؟ السحرة كلهم سجدوا لله عز وجل وتابعوا موسى عليه السلام، كلمة واحدة، كلمة حق. وذاك يقول: أنت لا تستهين. وذاك يقول: فرشح من ترى أنه خير وتوكل على الله.
شيخ المصدر هذا وين؟
هذا اللقاءات الباب المفتوح.
جميل.
وشريط رقم 210.
جميل.
كذلك هم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سئل أن بعض الإخوة يحتج بأن إجابتك على جواز المشاركة في مجلس الأمة الكويتي،
هذه خاصة
الكويتي، غير واضحة، وذلك أنك لم تطلع على الدستور الكويتي، فما جوابكم في ذلك؟ قال: اطلعت الدستور ورأيت بعضه.
الشيخ يقول كلام هذا،
الشيخ ابن عثيمين
طلعت على الدستور.
اي نعم، ورأيت بعضه. والمعروف ان الدساتير التي وضعت في الاستعمار الانجليزي او الفرنسي لبعض البلاد الاسلامية انه دستور في غالب مواده مخالف للشرع، وانه لا يجوز العمل به، بل يجب تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا وانا عارف بان الدستور هذا ما يحكم،
اذا الفتوى يعني خرجت عن العلم،
ولذلك يقول: يجب أن نحكم الشرع ونسعى في هذا. ثم قال بعد ذلك: أما بالنسبة للمشاركة في مجلس الأمة الكويت الكرمان فأرى أنه إن لم يجب فإنه من الأمور المطلوبة لما في ذلك من تقليل الشر وفساده، وأن ذلك ربما يكون في المستقبل خيرا، حيث يدعو كل واحد أخاه في هذا المجلس ولو على انفراد في بيته أو في مجلس آخر، حتى إذا كثرت الأصوات غلب الحق وزهق الباطل. والله تعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وإذا أجبر على أن يقسم، الآن حتى انتقل قضية القسم
تفصيل، هذه شبهة أخرى
يعني. نعم، وإذا أجبر على أن يقسم على هذا الدستور مثلا فليقسم وليتأول، فليقل مثلا: إني أوافق على ما في هذا الدستور على العمل به، ويبطن في قلبه أو يبطن في قلبه ما لم يخالف كتاب الله عز وجل،
يضمر هذه.
نعم، وسنة ما لم يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مجبرا على هذا التأويل وإن كان هو خلاف الظاهر، وإن كان هو خلاف الظاهر، لكن هذا الظاهر غير مقبول فتجوز مخالفته بالتورية ولا حرج في ذلك. ثم قال: ولا شك أن دخول العناصر الخيرة في مثل هذه المجالس خير من خلوها منهم، لأنها إذا خلت منهم صار شرا محضا، وإذا وجدت مثل هذه العناصر وجدت مثل هذه العناصر صار فيه خير وشر، وربما يعطي الإنسان قوة في يعطى الإنسان قوة في البيان والتعبير والتدليل والتعليل، فيغلب أولئك الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وأسأل الله التوفيق للجميع. هل كان الشيخ ابن عثيمين
المصدر هذا أو لم يعني يدون؟
والله ما أذكر بالضبط المصدر، لكن هو موجود على كل في الإنترنت. موجود نعم في الإنترنت، لكن بالضبط ما أذكر عليه.
طيب شيخنا، إذا
وهي كان الشيخ الألباني إذا أردت.
أي نعم، أنت بس تفضل شيخنا تفضل. نعم، حتى يكون تعليق بعد انتهاء من هذه الفتاوى المباركة. نعم.
أي نعم، الشيخ الألباني سؤل كذلك عن هذه المسألة، وطبعا معروف رأي الشيخ الألباني بأنه يقول لا تدخلوا هذه المجالس، وكان ينهى الشباب عن دخول في مثل هذه المجالس. لكن ماذا قال في نهاية الأمر عندما سئل من قبل أناس من جبهة الإنقاذ الجزائرية؟ أتوا وقال إذا ناس سيدخلون وسيترشحون، قال: ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج فننصح، والحالة هذه كل مسلم ننصح كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط من هو أقرب إلى النهج الصحيح والمنهج الصحيح الذي تقدم بيانه. أقول هذا وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود، لكن باب تقليل الشر أو باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء.
جميل.
إذن هذا الكلام يعني حتى المشايخ والعلماء إشارة إلى السائل الذي تفضل الأخ عبد الله. مهما يكون تقول ما حكموا الشريعة، لكن أوقفوا بعض المفاسد الموجودة.
صحيح.
يعني مثلا من خلال مجلس الأمة حصل كان فيه أول في رمضان خيام رمضانية وفيها فساد وفيها كذا، أوقف من خلال هذا. التجنيس لغير المسلم كذلك من خلال مجالس بيت الزكاة، من خلال مفاسد كثيرة أوقفت من خلال هذا المجلس.
صحيح.
قد تمر، لو ترك هذا المجلس لمر كما يقول سيل من المفاسد.
صحيح.
فلو أوقفوا نصف المفاسد هذا شيء طيب.
صحيح. إذا شيخنا، هذا الحقيقة الذي كان بودي أن نخلص به قبل خروجنا للفاصل، أن الأمر يعني ليس كما يذكر البعض أن هذه الفتاوى خرجت يعني من منطلق معين، أن 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 يعني المشايخ الكبار رحمة الله على الميتين منهم وبارك الله في الحيين منهم، أنهم أفتوا بالجواز على اعتبار أن هذه المجالس صورت لهم أنها هي الطريق الوحيد تطبيق الشرع. الكلام واضح وبين، ونقلتموه جزاكم الله خير من مصادره، بأن الفتوى كانت من منطلق القاعدة يعني ذكرتموها: درء المفاسد يعني مقدم على جلب المصالح. شيخ الحبيب، أيضا بقي معنا حقيقة محاور مهمة، ولكن يعني أستأذنكم المشاهد الكريم في هذا الفاصل، فاصل قصير أيها الأحباب، ثم بعده تابعونا.
من القلب نحيي
ودفء القلب نعطيكم،
نوحد صف أمتنا،
حمى الله مسيرنا.
مرحبا بكم أحبتي وإخواني في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل ومع برنامجكم من القلب، وموضوعنا في هذه الحلقة عن الانتخابات، محاذير وتوجيهات. ذكرتم شيخنا الحبيب قبل الفاصل بارك الله فيكم جملة حقيقة من المسائل وأجبتم عليها وبينتموها بيانا شافيا واضحا، ذكرتم أن الديمقراطية ليست من الإسلام إلا إذا قيدت بما لا يخالف الشرع، وأيضا بينتم أو نقلتم فتاوى لكبار أهل العلم كالشيخ بن باز وبن عثيمين والشيخ الباني رحمة الله عليهم وأسكنهم في سيح جنانه، أنهم يعني عندما سئلوا عن حكم الدخول للبرلمانات أجابوا بالجواز انطلاقا من القاعدة التي ذكرتموها المفاسد والمصالح. شيخنا هنا أيضا يعني حقيقة حتى نكون موضوعيين ومنصفين، أيضا هناك يعني نستطيع أن نقول أدلة أخرى استدل بها الطرف الآخر ممن يرى عدم الجواز، يقولون بأن الانتخابات أو البرلمانات وسيلة غربية، ونحن مأمورون كمسلمين بمخالفة الغرب أو مخالفة غير المسلمين، لا يجوز أن نتبع يعني حياتهم أو سننهم. فما الجواب؟
طبعا هذا الجواب أنت تريد جواب سريع.
إذا أنتم
طبعا من ناحية أول مثل ما عرفنا القاعدة الشرعية المفاسد والمصالح، وتدرى أعلى المفاسد بأدناها بارتكاب أدناها. الأمر الثاني مر علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال للأنصار أنت انتخبوا يعني أنت اختاروا أخرجوا إلي نقباءكم عرفاءكم، إذن مهو وسيلة غربية. الأمر الثالث بأن الدين انقسم قسمين معاملات وعبادات، عدل. فالعبادات لا يجوز أن نقلد الغرب فيها، أما المعاملات تنظر ما هو المصلحة. الآن السيارات والطائرات ما نذهب إلى العمرة عن طريق الطائرات، الإشارات الحمراء وخضراء إلى آخر مين أخذناها هذه، حتى لو هو مو موجود بالشرع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي عرفاءكم أو
فلا أصل في الشريعة،
لا أصل إيه نعم. فلو كان فهو ما له أصل في الشريعة أمور معاملات، فتنظر ما هو المنفع المسلمين فتأخذها وتستفيد منها.
أيضا شيخ من بعض يعني نقول الأدلة استدل بها كأمر واقعي، يقولون هذه الانتخابات أصلا يعني قد فتن بها كثير من الناس، ويضربون لذلك بعض الأمثلة أن أناس كانوا صالحين ثم دخلوا ففتنوا إما بمال أو منصب، فيقول لذلك هي أصلا لو كان فيها خير لما فتن هؤلاء.
طبعا لو بنأخذ من هذه الناحية كذلك التجارة يفتن فيها الناس، النساء الرجل يتزوج مرة قد يفتن، أمور الدنيا أي أمر من أمور الدنيا، السفر من أجل الدراسة في الخارج قد يفتن فيه الإنسان.
صحيح.
إذا نلغي كل مجال احتمال فيه الفتنة نلغيه، هذا مو صحيح.
صحيح.
وإذاك الطريقة هذه مي صحيح، ننظر إلى المفاسد والمصالح. الآن هذا الإنسان فتن لكن يحقق مصلحة كبرى للأمة الإسلامية وإن كان فتن في بعض الأمور. وإذاك شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذه المسألة قال الذي يدخل في السياسة يقول في السياسات وفي الإمارات وفي الولايات يقول تحصل مفاسد كثيرة فقد يفتن. قال ينظر حينئذ ينظر إلى المصلحة الكبرى من وجوده.
جميل.
والمفسدة. فإن كانت المصلحة كبرى من وجود مقابل المفسدة حصلت له، لكن مصلحة كبرى لمصلحة الأمة إلى آخره، فحينئذ يعان على مثلها ولا ينهى عنه. ولا ينهى عنه وإن كان وقع في المنكر، لكن لا ينهى عن الدخول في مثل هذا، وينهى عن المنكر الذي وقع فيه، ولكن لابد أن يعان على مثل هذا.
إذن الشيخ أظن توافقون على هذا الأمر، هذا من القواعد الفقهية.
نعم.
أن المصلحة الكبرى مقدم على المصلحة أو العامة على الخاصة.
نعم.
نعم. شيخنا أستأذنكم في اتصال حتى نطل عليه، الأخ من ليبيا موجود معنا، الأخ علي تفضل. فقط أذكرك.
السلام عليك.
عليكم السلام. أذكرك أخي الحبيب بالالتزام بالوقت، الله يحفظك. تفضل تفضل. معنا
سيجوز الخروج عن ولي الأمر.
كيف؟
متى يجوز الخروج عن ولي الأمر؟
متى يجوز الخروج على ولي الأمر؟ هذا السؤال.
متى يجوز الخروج عن ولي الأمر؟
واضح، هذا السؤال فقط.
هذا
مشكور حبيبي.
داخل في موضوع
يعني نعم هو خارج الموضوع. لذلك أنا حقيقة كما قلت مرارا وتكرارا في أكثر من لقاء، يعني إن شاء الله تعالى لا يزال هذا الوعد قائما من أخيكم عبد الفقير، أن سنفرد إن شاء الله تعالى حلقة خاصة بهذا الخصوص، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. شيخنا الحبيب أيضا يقولون بأن هذه البرلمانات لا تجوز لأنها تؤصل التحزب والتفرق، وهذا لا شك أنه ينافي الإسلام.
طبعا الآن نرجع إلى مسألة المصالح والمفاسد
أيضا.
الدخول في البرلمانات مو فقط هذه المفاسد، في مفاسد أخرى كذلك. أنا أقول بعض المفاسد، في تزكية النفس،
صحيح،
نفسه يقول يا جماعة أنا خير الموجود،
صحيح،
في الحرص على الولاية، في حين ما يكون أهل،
صحيح،
لكن صاحب لسان، صاحب مال، صاحب مقال، فينتخبوه وهو أهل لهذا. هناك كذلك الناخبون، فيهم الصالح وفيهم الطالح، وبعضهم قد يطلب مظاهر دنيوية من أجل،
صحيح،
أن يعطيه الصوت، وقد يشترى مثل هذا الصوت رشوة، ما يصاحب كل هذه الأمور،
كل مفاسد،
مفاسد موجودة. وإذا نرجع القاعدة، إذا كانت مصلحتكم ولو فرضا تركت، ماذا يحصل؟
مفاسد أعظم من هذه،
مفاسد أعظم من هذا
كثير جدا.
ولذلك مثل هذه، ولذلك أنت تعالج، ما يعني هذا أن ندخل ونترك المفاسد الموجودة، نحارب المفاسد الموجودة، ندخل ونحارب، نحارب التحزب، نحارب الرشوة، نحارب كل من يريدها من أجل الدنيا، وإن كان قد تقع، ممكن أن تقع، لكن تقدير المصالح لو تركت دخل الفساد فانفتح الباب على مصالح. أنت الآن تسمع في إباحة الخمور، لماذا الخمور محرمة؟ يجب أن نبيح الخمور،
صحيح،
لماذا كذا؟
صحيح،
يجاهد وبعض يقول ما هي الشريعة، اتركوا موضوع الشريعة. وذاك باب خطير جدا، والآن الاختلاط، قال نريد أن نلغي موضوع الاختلاط وقال الاختلاط،
صحيح،
لو تركت ماذا يحصل؟
صحيح،
باب سيل كبير من المفاسد راح يطلع على الأمة. وإذا حتى وقفنا فقط منع المفاسد الجديدة، هذا شيء مطلوب،
صحيح،
ولو كانت المفاسد القديمة موجودة، لكن منعنا المفاسد الجديدة،
استهداف جديدة،
هذا شيء هذا شيء مطلوب كذلك،
لا شك.
ولذلك هذه القاعدة الأصلية قام عليها الشرع.
طيب شيخنا، إذا يعني في هذا المحور أظن أنه قد أشبعتموه كلاما وبيانا وحجج، جزاكم الله خير، وأظن أن الكلام واضح، وأيدتم كلامكم يعني حفظكم الله بكلام فتاوى يعني أئمة هذا الزمان عليهم رحمة الله، أن الدخول في هذه البرلمانات من منطلق المفاسد والمصالح، وأن المشاركة الطيبين والخيرين فيها هي ليس فقط لتطبيق الشريعة، وأن كان هذا هو يعني الغاية والأمل من الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ولكن لدرء هذه المفاسد الكثيرة التي ربما تكون بعدم مشاركتهم تكون لا شك أنها أكثر على المجتمع المسلم. طيب شيخنا، نأتي لسؤال حقيقة مهم جدا، وأنا حقيقة يعني أردت أن أفرد بمحور خاص لأهميته يدور في أذهان الكثير، وهو بعض الناس يقول يا أخي أنا الآن يعني شفت والله المسألة، خاصة بعض الأخوة الطيبين الحريص يعني يحسب حسابا للوقوف بين يدي الله عز وجل، وربما سمعنا بعض المتصلين يعني هذه النبرة ظاهرة ولا أزكيهم على الله، يقول يا أخي أنا أشوف الآن من العلماء من يقول يجوز، ومن العلماء يقول يا أخي هذا حكم طاغوتي، فيقول أنا من باب الورع سأترك. ولكنه عندما قال هذا الكلام أيضا وقع في مشكلة، أنه قال له بعض الطيبين قال لا يا أخي تركك وعدم تصويتك يعد إثما. السؤال، هل يجوز للإنسان المسلم في مثل مجتمع الكويت أن يمتنع عن التصويت؟
أولا طبعا القضية بأن بسبب خلاف العلماء أنا أترك، خلاف العلماء ليس دليلا من أدلة الشرع.
جميل،
لو قرأت أنت كتب أصول الفقه لما وجدت من أدلة الشرع خلاف العلماء.
صحيح،
خلاف أدلة الشرع قال الله، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إجماع الأمة، القياس، قول الصحابة إلى آخره، ذكروا هناك عدة أدلة مختلف عليها وأدلة متفق عليها. أدلة متفق عليها كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع، القياس، تقريبا تستطيع أن تقول القياس متفق عليه. إذن هذه الأدلة خلاف العلماء ليس بدليل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الخطأ أن يقال الورع، هذا يقول بالحرمة وهذا يقول بالحرمة، إذن الورع الترك، أحيانا تقول من الورع أنك تنتخب،
لا إله إلا الله،
مو الورع أنك تترك،
ليس الترك دائما يعد،
ليس الترك يعتبر، ليس من الورع الترك، ولكن الورع ما تجتنب ما يضر آخرتك. الآن ما هو الذي يضر الآخرة؟ أنت من انتخبت وأنا من انتخبت، قضية هي قضية واحد،
صح،
أنت من انتخبت وأنا من انتخبت وهذا من انتخب، دخل أهل الفساد، أبيحت الخمور، فتح مجال الاختلاط، ألغيت الشريعة، ألغيت الآن قانون المدني أغلب الشرعي، ألغي قانون المدني، إذن سد، كان هناك سد منيع، أنت ألغيت هذا السد وكنت أنت السبب في إسقاط هذا السد، إلى أن أتى ذاك السيل الفساد إلى أن بقى على الشعب الكويتي.
فحينئذ يعتبر هذا الإنسان آثم لو أنه في قدرته وفي استطاعة الانتخاب ومنتخب يعتبر آثما على هذا.
يعني شيخ الحبيب حتى يعني من باب تقريب الصورة إذا كنتم توافقون وأسف على المقاطعة، يعني أنتم الآن تصورون الوضع كمن يرى منكرا وعنده القدرة أن يغيره ولم يغيره، فسيسأل في ذلك اليوم العظيم، هكذا الصورة؟
نعم.
إذا شيخ يعني نخص من كلامكم أنه يأثم،
يعتبر آثم بإذن الله عز وجل، لأنه الآن رأى سيل فساد يأتيه وقال لا أريد أن أكون سدا له، ماذا يحصل هذا؟ يعتبر آثم ولا يجب عليه، ما يجب عليه ينكر منكر يجب، وهنا تعين عليه إنكار منكر لأن الآن بيده. أنت ما تصع أن تنتخب عن عشرة ولا تنتخب عن مئة، فحينئذ تعين عليه إنكار منكر،
يعني كل شخص له تأثير.
نعم، كما لو أن فرضا جيش دخل في الدولة الإسلامية وأخذ الشوق قال لا من في جيش موجود يقاتل أنا دعني، والجيش الموجود مو قادر على رد صد داخل العدوان، فيجب يعتبر كما يقال عيني، وجوب عيني على كل شاب وعلى كل قادر أن يقاتل في مثل هذه الحالة.
جميل.
نعم
جميل.
لأن هذا يعتبر نوع من الجهاد في صد هذا الباطل الموجود. جميل. والفساد الموجود.
جميل. إذن أتمنى حقيقة أن تكون هذه رسالة واضحة، لأن يعني قد يشتكي كثير من الناس، يقول من بعض الأخوة قد يتخاذل خصوصا في بعض الدوائر شيخنا يكون الصوت فيها له حساسية.
نعم.
حقيقة.
نعم.
دون أن نذكر هذه الدوائر، لكن يعني حقيقة نما إلى علمي وإلى سمع كثير من الأخوة الذين هم يعني قريبون من المرشحين ومن العملية الانتخابية، يعني يصرخون يقولون فقط نريد من الأخوة أن يصوتوا، خصوصا الذين يعني ما عنده مشكلة شرعية، يعني الذي مثلا يقول لا أنا أقاطع انتخابات عندي موقف شرعي هذا يحترم رأيه، قل زاك الله خير ونسأل الله أن يهدينا وياك سواء السبيل، لكن المشكلة شيخنا في اللي ما عنده مشكلة أصلا، يعني يرى أن الأمر ليس حراما ومع ذلك يتقاعس من باب والله ما في فائدة. فالحقيقة هذه يعني أرجو أن تلامس يعني آذانا مصغية، وأن القضية أمر يتعلق بمصلحة بلد، مصلحة أمة، مصلحة شعب، مصلحة دين، أن ندفع هذه المفسدة بإيصال الأشخاص الخيرين.
طيب نقطة بأن يعني إذا فرضا إنسان هذا ما صوت وعنده قدرة على التصويت وما صوت ودخل أهل الفساد وشرع كما يقال قانونا يخالف الشريعة أو أبطل حكما شرعيا أو قانونا شرعيا، فهذا الذي لم ينتخب يتحمل نصيب من هذا الإثم الناتج من تحكيم غير الشرع أو من سن قانون غير شرعي وأبطال قانون شرعي، هذا يتحمل هذا الإثم.
نعم.
الذي لم ينتخب وعنده قدرة على الانتخاب ولم ينتخب، لأن كان هو السبب في عدم إيصال أهل الخير إلى مثل هذا، وعدم قيام هذا السد وعدم بناء هذا السد، لأنه لم يبني هذا السد وعنده قدرة على بناء هذا السد. نعم.
جميل شيخنا. نأتي شيخنا الآن على يعني محور مهم جدا، وهو صفات المرشح. الآن ما شاء الله في الساحة يعني كل يغني على ليلاه كما يقال.
نعم.
وتستخدم الشعارات البراقة والكلمات الرنانة والخطب إلى آخره. لا شك أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
نعم.
فنريد شيخنا يعني باختصار وبصورة مجملة أن تذكروا لنا بارك الله فيكم صفات المرشح من منظور الشريعة الإسلامية.
نعم. طبعا مثل ما قال الله عز وجل لما ذكر قصة يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أمين حفيظ أي أحفظ الأمانة، وعليم بحيث أعرف هذه الأمور، وأنا باخص مثل ما كما يقال عندنا في اللهجة العامية.
نعم.
باخص هذه الأمور. متخصص في مثل هذه الأمور. دعني له، دعني مثل هذا الأمر. بالإضافة كما قال الله عز وجل في حق موسى عندما قالت تلك المرأة قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
نعم.
عنده قوة، قوة مهي قوة جسدية، مهي قتال، قوة في اتخاذ القرار.
نعم.
إنه إن خير من استأجرته القوي الأمين، أمانة عرفناها، قوة في اتخاذ القرار، قوة في الفهم، قوة في التدبر حتى يدخل من باب العلم.
نعم.
كذلك هذا الإنسان لا بضع الأمانة ما يشتري ولا يرتشي ولا إلى آخره. كذلك عنده بعد نظر، لا بد أن يكون عنده بعد نظر، لا بد أن يكون عنده نظرة في تقدير المصالح، تقدير المفاسد، مو أي قضية صغيرة وكبيرة يجمع أن تجمع مساحة الإرادة على كل صغيرة وكبيرة، يجمع مظاهرات، يجمع في كل صغيرة، ما يصح. وإن كنت أنا يعني لا أقبل والمظاهرات هاي ما تجوز إلى آخره، لكن مسألة تجمع في ساحة الإرادة حتى نتكلم في قضية معينة، مو كل صغيرة وكبيرة ندخل في مثل هذه المسائل، وإنما دائما نقدر المصالح. الآن لو نظرنا مثلا إلى ما إلى السابق، يعني كم قانون جميل على مستوى البلد قد صدر وقد سن، ما في بسبب كثرة المشاكل الموجودة، ولذلك هذا لابد أن يكون قد توفر في هذا الأمر، لابد أن تكون تتوفر فيه شيء من التقوى. إنسان عنده دين، عنده تقوى، تقول له قال الله يتراجع، قال الله خلاص، إذن يا جماعة ما يجوز، يا جماعة حرام،
الوقاف،
وقاف عند كتاب الله عز وجل. أريد أن أؤكد على نقطة، ما يشترط أن يكون ملتحي، ولا يشترط أن يكون مقصر ثوبه. وذاك شيخ الإسلام تيمي عندما سئل،
هذه النقطة الحين بيزعلون عليك بعض إخواننا، ترى بيزعلون عليك، الله يعني عليهم،
لا إن شاء الله الله. مثل ما شيخ الإسلام تيمي لما طرح مسألة في كتاب في السياسة الشرعية، لو عرضت الإمارة على اثنين أو أمام اثنان،
نعم،
أحدهما في فساد على نفسه لكن عنده قوة في كما تحمل المسؤولية والنهوض بالبلد والنهوض إلى آخره، لكن دينه قليل ودينه خفيف، لكن فساد على نفسه، لكن عنده قوة لمصلحة البلد، وآخر صاحب زهد وعبادة قيام ليل وصيام ومترهب كما يقال نافك، لكن ما عنده قدرة في الإدارة، فنختار من للإمامة أو للإمارة؟ قال نختار هذا كما يقال خفيف الدين لكن عنده قدرة على توجيه البلد
وعن هذا البلد،
لأن فساده يقول لنا، قال فساده على نفسه
صحيح،
وصلاحه للمسلمين
صحيح،
وهذا فساده على المسلمين وصلاحه على نفسه، ماذا ننتفع بقيامه الليل
صحيح
أو بصيامه النهار، ماذا هذا صلاح لنفسه.
لكن الشيخ العفو، نعم، يعني هذا طبعا ليست قاعدة مطلدة أكيد، يعني هي عند التعارض،
نعم،
لتعارض أمران، يعني نعم، الأصل أن يكون الأكمل،
ولذلك فساد على نفسه، لكن لو كان فساده،
نعم،
لو كان صلاح المسلمين وصلاح لنفسه، هذا هذا هو الأول،
نعم،
سمع فيه الشروط،
نعم،
لكن الآن عندنا مفسدة، هذا فيه مفسدة ومصلحة، هذا فيه مفسدة ومصلحة، نعم، نقدم من ما هو الأصلح للأمة.
نعم. طيب شيخنا، هنا حقيقة بعض الناس يعني يذكرون ويتداولون معيارا، ما أدري حقيقة أريد أن تعلقوا عليه، يقولون من معايير، بل بعضهم يجعله المعيار الأول والأخير،
نعم،
المقدم في اختيار المرشح أن يكون ضد الحكومة،
نعم،
فيصنفون مرشح ضد الحكومة ومرشح مع الحكومة، فالمرشح ضد الحكومة هو المرشح القوي، هو المرشح صاحب المواقف، هو يعد من فرسان الميدان،
نعم.
فشيخنا، هذا المعيار هل هو صحيح،
نعم،
أم غير صحيح؟
طبعا المعيار، طبعا هناك قسمة من الناس يقول هذا مع الحكومة أنا معه، لأن هذا مع الحكومة ما نريد، لا نريد مشاكل، لا نريد، فأنا معه. والثاني يقول لا، هذا ضد الحكومة، وهذا خطأ وهذا خطأ.
جميل.
وإنما المعيار ما هو الأصلح، ما هو الذي يسعى في الأصلح للأمة ويدرأ الفساد عن الأمة، هذا هو الأصل، وهذا هو المعيار. الحكومة هي دائما تريد الفساد، أحيانا الحكومة تريد الصلاح
صحيح،
وأحيانا النائب قد يكون هو يريد الفساد
صحيح،
مثل ما نرى أن بعض النواب يريد إباحة الخمر أو يريد من جواز الاختلاط،
نعم،
هذا إنسان مفسد،
نعم،
عدل،
نعم،
هذا إنسان مفسد، ومعنى هذا إنسان يجب أن نأخذ به ونشد على يده،
نعم،
القضية. ولذلك هذا الإنسان قد يكون ضد الحكومة
صحيح،
الحكومة لا تريد الخمر، هو يريد الخمر،
كيف هل نقف مع
هذا؟ وإنما أيهما يكون أصلح بحيث يكون مصلحة للمسلمين، بحيث نريد من مجلس الأمة يحقق غرضه، مو مجلس الأمة ليل نهار معارضة، ولا مجلس الأمة ليل نهار كما يقال بصام، نريد مجلس ينهض لهذا الشعب. كنا في الستينات الدولة الأولى في الخليج، الدولة الأولى في الخليج، الآن أصبحنا ربما في ذي الخليج، من ناحية التطور، من ناحية التقدم، من ناحية إلى آخره
صحيح.
كنا نتوقع فرضا من المجلس اللي فات أن كما يقال سن قوانين جديدة إلى آخر التطور حيث علاج هذه المشكلة، الآن ما رأينا شيء من علاج هذه المشكلة. وفي المقابل المجالس السابقة كلا والله دور، أنا ما أعني بأن المجلس السابق سيء، لكن أقصد ما حقق الطموح الموجود ولو بنسبة كبيرة.
نعم شيخ الحبيب، يعني أيضا حقيقة أنا ودي أنتقل موضوع لمحور أخير، لكن ذكرتم في ثنايا كلامكم بارك الله فيكم مفردة قد تكون يعني تسبب حساسية وإشكالية عند بعض الناس، خصوصا من يعارض دخول المجالس النيابية، وهي قضية ذكرتم تشريع يسن قوانين. هذه شيخنا الكلمة بعض الناس يعني يفسرها تفسير حقيقة مجمل، يقول هذا المجلس إذا تقولون يشرع والله عز وجل نهى، يعني أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ف ما تقصدون شيخنا يعني باختصار عندما قلتم يسن قوانين يشرع قوانين؟
أكمل آية: ما لم يأذن به الله. إذا تقوم بتشريع يأذن به الله هذا شيء مطلوب. نعم. لأن الشريعة أتت بقواعد. ما أتت في كل قضية. هل أتى في الشريعة الإشارة الحمراء توقف عندها؟
لا.
أتى إشارة خضراء تمشي فيها؟
لا،
ما أتى في الشريعة. لكن أنت سنيت قوانين وشرعت شيء يوافق الشريعة. إذا هذا داخل في ضمن الإطار الموجود. إذا أنت قلت شرعت قوانين بما يوافق الشريعة، سنيت قوانين بما يوافق الشريعة، إذا هذا يعتبر يأذن به الله، أذن به الله.
جميل.
عدل. فإذا تشريع قوانين ضد الشريعة هذا المحرم.
هذه تشريع قوانين المحادة لله ورسوله.
نعم. أي شيء يخالف قواعد الشرعية، يخالف نص شرعي، يخالف قواعد شرعية، هذا لم يأذن به الله.
جميل.
أي سن قوانين، أي قانون جديد، أي تشريع جديد يوافق الشريعة، هذا ضمن الشريعة.
نعم.
فأنت سعيت في ما يوافق الشريعة،
مثل شيخنا قوانين الشؤون البلدية والداخلية إلى آخره، هذه كلها
نعم.
لا لا تعرض. إذا نعم. قضية عندما يقول القائل سن قوانين أو تشريع قانون، المقصود به بما لا يخالف نعم. شرع الله عز وجل.
لكن حب أكد أنا نعم. محمد، ما يعني هذا أني قلت الكلام اللي فات لابد أن أكون بصام أو لا لابد أن أكون نعم. ضد الحكومة كما يقال، وإنما قد يكون الناس من معارضين الآن لا والله فيهم خير كثير، وناس ربما بعضهم قد يكون موافقين، قد يكون فيهم خير. فلذلك لابد الإنسان ينظر بنظر صحيح، يبحث بحيادية، ما يكون دائما فقط مع المعارض، ويكون فقط مع من معارضين الناس فيهم خير كثير، وربما كما يقال راح ينتخبهم، وفي ناس من الموافقين قد يكون فيهم خير كثير. فما يعني القضية الشرع
ليس
قضية
الحكومة يعني.
مو المعيار مو الحكومة. نعم. مو الحكومة المعيار. نعم. قال الله قال رسوله. نعم. يوافق مقاصد الشرع. نعم. ويوافق القواعد الشرعية.
أيضا قبل نأتي على المحور الأخير، ذكرتم قضية المعارضة.
نعم.
أيضا قد يستشكل بعض الناس يقول يا أخي كيف يعني يعني عندما نقول معارضة أو صف المعارضة أو هؤلاء معارضة، ألا يعتبر هذا يعني دعوة للخروج على ولاة الأمور؟
نعم. طبعا ناحية الخروج، ما المقصود بالخروج ولاة الأمور؟ ولاة الأمور ينقسمون قسمين.
نعم.
الحاكم العام. الإمام العام وما دون الإمام العام.
نعم.
الإمام العام عرفت بينت كيف باب ننكر المنكر. نعم. إلى آخره.
نعم.
دون الإمام العام لما أنكر عليه أنا، طبعا أولا لابد أن نعرف ما هو الخروج. الخروج بالسيف. عدل.
صحيح.
الخروج مقصود بالسيف. هذا ما المعارضة ما قامت بالسيف. ولا المعارضة كفرت الحاكم، ولا كفرت كما يقال ما دون الحاكم. فإذا هذا مو الخروج. فالخروج إذا كما بين الشيخ السامي التيمي، الخوارج يقول فيهم صفتان.
صحيح.
الصفة الأولى التكفير الأمة بالكبائر إذا ارتكب كذا كفرة، أو الخروج بالسيف إسالة دماء المسلمين، وهذا ما حصل. لكن هذه مصطلحات كما قلنا نتداولها. فالمعارضة ما يعني الخروج، الخروج شيء والمعارضة شيء. إذا وصلت المعارضة إلى الخروج على الحاكم، رفع السيف على الحاكم الأكبر كما يقال على الإمام، هذا خروج. كفرت بالكبيرة، هذا يعتبر نوع من الخوارج. ولكن الآن نأتي المعارضة، هناك أمور أو كما قال قوانين حكومية، أمور تريد الحكومة أن تمررها، وهؤلاء يرفضون هذا أو يعارضون وزير، يعارضون رئيس مجلس، يعارضون رئيس مجلس وزراء إلى آخره، ما يعتبر نوع من الخروج. بل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بسعد بن وقاص عندما اشتكى عليه أهل الكوفة، فأرسل رجلا مع سعد رضي الله عنه يمر من مسجد إلى مسجد، مو على أهله يعني كما قال، ليس لأهل حلوى العقد،
لعامة الناس،
لعامة الناس. يعني أمر أشد.
نعم.
من مسجد. ما رأيكم في سعد بن وقاص؟ كلما أثنوا عليه إلى أن أتوا إلى مسجد.
نعم.
إلى آخر تكلم في سعد بن وقاص رضي الله تعالى، ومع ذلك عزله عن الخطاب رضي الله عنه. ما قال هذا خروج. وأنتم إلى، فما أنه يوجد هذا الآن، إذا هذا ما يعارض الشريعة، فكيف إذا كانت قوانين موجودة تنظم العلاقة ما بين الوزراء ورئيس مجلس الوزراء مع الأعضاء مع الحل والعقد، هاي منظمة وما تعارض مع الشريعة كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
إذا هذا شيء يجب الإنسان أن ينضبط بهذه الشروط وأن ينضبط بهذه الضوابط المذكورة. نعم. فما يعتبر هذا خروج. نعم.
جميل. شيخ نأتي إذن على المحور الأخير بعجالة، بقي حقيقة يعني دقائق معدودة معنا، الوقت يداهمنا. لو وجهتم بارك الله فيكم يعني نصيحة للناخبين.
والنصيحة للناخبين في الحقيقة أن يتقوا الله تبارك وتعالى، لا سيما في مسائل الآن، أولا الآن قبل الانتخابات كما يقال، قبل الاقتراع، مسألة الغيبة ومسألة النميمة والبهتان والاتهامات بغير أدلة وعدم التحقق من الأدلة، وهذه في كل حقيقة مخالفة للشرع. بل ربما يأتي الإنسان يوم القيامة ما عنده شيء أبدا من الحسنات قدمها لذاك الشخص الذي اغتابه أو سعى في النميمة أو اتهمه أو بهته إلى آخره. الأمر الثاني لابد الناخبين أن يتقوا الله عز وجل في اختيار هذا
المرشح,
المرشح بالضابط المذكورة, بحيث أفضل حتى وقال كلهم فرضا فيهم فساد, نفترض نفترض وإن شاء الله في ناس مصلحين وفي ناس صالحين, لكن نفترض كلهم فيهم فساد نفترض, فيختار أخف الموجود ويدفع المفسد الأعلى بالمفسد الأدنى. الأمر الثالث لا يتوقف على الانتخاب ولا يمتنع من الانتخاب, على أن يسعى حتى يكون سدا منيعا أمام السيل الجارف الآن من المطالبة والعياذ بالله بإلغاء الشرع وإلغاء أحكام الشرعية إلى آخره. فهذا في الحقيقة يعني اللي أطلب من إخوان الناخبين.
جميل شيخنا, أيضا قبل الختام بودي حقيقة نسأل يعني سؤال مهم في هذا المجال, وهو هذه شيخنا المسألة الآن يعني ظهر من كلامكم ومن هذا الطرح أن القضية فيها شيء من الخلاف بين أهل العلم, من اعتبر مجالس يجوز الدخول من منع منها, هذا الخلاف شيخنا هل 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 الأمر يقدح في العقيدة أو يقدح في المنهج أم يعتبر من الخلاف السائغ؟
وذلك كما ذكر شيخ سامتين بارك الله عز وجل قال وما اختلف الذين إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. البغي يحصل الآن من الطرفين, من يرى الجواز يقول بأنه مضل الذي يقول بعدم الانتخابات, والذي مقتنع بالانتخابات يقول عن, واللي غير مقتنع يقول عن ذاك ضال مضل, فيحصل نوع من البغي. الإنسان إذا كان مسألة فيها خلاف وفيها سعة هذا يراها هذا يراها, أنت ربما مقتنع بأنه لا يجوز, لكن ما أقول الإنسان اللي مقتنع بعدم الجواز مقتنع بالجواز لأنه لا ينتخب, أنا أقول يجب أن ينتخب ويعتبر آثم, لكن ما إذا ناقشته وحاورته قال أنا غير مقتنع, ما قلنا أنت آثم وأنت عليك أنت, هذه هذا رأيك وعندك أدلتك من كتاب والسنة, عندك بعض المشايخ تعسين جزاك الله خير, فأنت مأجور. فإذا اجتهد وأصاب له أجران, اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وإذا الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز الشيخ الألباني نخرجهم من دائرة أهل السنة والجماعة,
المشكلة هذه
الشيخ السلام من تيمية النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن للنجاشي وعندما أذن ويوسف عليه السلام نخرجهم من العياذ بالله,
يعني شيخنا بكلمة واحدة هل نستطيع أن نقول أن مسألة الانتخابات والمجالس البرلمانية تعد من النوازل بحيث أنها أمور اجتهادية؟ فبالتالي يعني كما القاعدة المقررة عند أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد, هل نستطيع أن نقول هذا الكلام؟
لا أريد أن أدخل معك في مسألة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طيب. إذا تساوت الحجج وتساوت الأدلة فحين إذ ما أنكر عن الطرف الآخر. الشاهد من هذا إذا كان الطرف الآخر مقتنع بمثل هذا فأنا أقول هذا مقتنع بمثل جميل. هذا أنا جميل. لا أعنف عليه جميل. ولكن كحكم مسألة شيء والتنزيل التنزيل على الشخص على شيء آخر. كالحكم أقول لا يجوز, لكن ما أقول يقول أنا غير مقتنع, أقول أنت آثم وأنا غير عندي أدلة, أقول أنت ضال أنت مضل أنت خرس, هذا مو صحيح.
شيخ الحبيب قد أتينا عن نهاية هذه الحلقة, وأنا حقيقة سعيد جدا وشرفت باستضافتك وبحضورك معي في هذا اللقاء, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يبارك في جهودك, بارك الله فيكم. أيها الأحباب الكرام, الشكر موصول أيضا لكم أنتم على هذه المتابعة, ونرجو من الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا أن قد وفقنا يعني تجلية هذه المحاور, ونعلم أنها مسألة يعني تحتاج إلى مزيد ومزيد من البحث, ولكن يعني إن شاء الله تبارك وتعالى المسألة يعني تسع, وهناك أقوال لجهابذة العلماء وبقية السلف في هذا الزمان بخصوص جواز الانتخاب أو الدخول في هذه المجالس, ومن يعني رأى ذلك رأى المنع, فأيضا نكن له التقدير والاحترام والتبجيل ونقدر رأيه, فالمسألة إن شاء الله تبارك وتعالى تسع كما قال علماؤنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا, وأن يحفظ هذا البلد ونجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ألتقي معكم أحبتي في الله في الأسبوع القادم ومع برنامجكم من القلب, إلى ذلكم الحين أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القلب نحييكم
ودفء القلب نعطيكم,
نوحد صف أمتنا
حمى الله مساعيكم, بهدي كتابنا الشافي
ونبع نبينا الصافي
وحب قرآننا.